الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق الذكر هي مجالس العلم. إخواننا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات رياض الجنة الإسلامية أن يلتقوا معكم من خلال هذا الإفطار مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا نقف مع سيد الرسل والبشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا في اللقاء الماضي مع بدء الوحي، فذكرنا أن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. بعثه ربنا جل جلاله من خير قرون بني آدم قرنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون أصحابي. فهذا القرن خير القرون، حتى بعث من القرن الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبتليه ويبتلي به، ليبتليه ويبتلي به. بعث صلى الله عليه وآله وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة الجاهلية. ما يرون دينا هؤلاء الجاهليون أفضل من عبادة الأوثان. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرقان فرق به بين الحق والباطل، فرق به بين الوالد وولده. وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كذبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أرسل الله نبينا صلى الله عليه وسلم فختم به النبيين. أتملون من الصلاة على رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ إنك لست بخاسر، كلما صليت عليه مرة صلى الله عليك بها عشرة، فإياك أن تبخل أو تمل. أرسل الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فختم به النبيين، فكان مثله صلى الله عليه وآله وسلم ومثل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها وجملها إلا موضع لبنة في زاوية من زواياها، فجعل الناس يدخلونها ويطوفون بها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع هذه اللبنة، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فكان نبينا صلى الله عليه وسلم هذه اللبنة، وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تمام 315 رسولا، أتم الله به 315 رسولا، وكانت أمته تمام 70 أمة. أمته هم خير أمة مخرجة الناس وأكرمها على الله تعالى. هذه الأمة وهذا النبي مفضلون على العالم. على كل الامم. فلذلك لا يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كان من اصحاب النار. ارسله الله مبلغا ميسرا ولم يرسله متحمسا صلى الله عليه وسلم. وجده الله ضالا فهداه واوحى اليه روحا من امره ما كان يدري ما الكتاب ولا الايمان. وضع عنه وزره الذي انقذ ظهره. غفر له ما تقدم من ذنبه. ارسله رحمة للعالمين. فهو الرحمة المهداة بأبيه وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث هو والساعة كهاتين يسترقان كالسبابة والوسطى ان كادت لتسبقه فسبقها كما سبقت هذه صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للعالمين. بعد ان نفت الله اهل الارض اخرج به الناس من ظلمة ظلماء وزاهرية حمياء فاحبهم الله ورفعهم ورفع بهم وانقذ بهم اهل الارض. سماه الله عز وجل محمد واحمد. سماه الله اسماء اخر من المخفى والحاسب الذي يحشر الناس على قدمه والماحي الذي يمحو الله به الكفر ونبي الرحمه. سماه الله نبي الرحمه ونبي التوبه ونبي المرحمه والخاتم والحاسب الذي ليس بعده نبي. الا تصل عليه صلى الله عليه وسلم. من مميزات رسالته ان النبي كان يبعث الى قومه خاصة. وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس عامة من الانس والجن. من خصائصه انه جعلت له الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة من هذه الامة فعليه ان يتطهر ويصلي. عليه عنده طهورة اتراف ومحل صلاته في اي مكان من الارض. اعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ارسل الى الخالق كافة. ختم به النبيون. بعث ليتمم مكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم. هذه جملة ما ذكرنا. وكان اخر ما عليه وقفنا نزول جبريل ليقول له اقرأ. فانزل الله عز وجل عليه القرآن. نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر كما ذكرنا تحديدها في 21 من رمضان يوم الاثنين. نزل الى سماء الدنيا فوضع في بيت العزة وكان بموقع النجوم الذي اقسم الله به. فقال فلا اقسم بمواقع النجوم في القراءة الاخرى بموقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. فهو موضع نزول القرآن في سماء الدنيا. ثم جعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا يرتيله ترتيلا. اذا اراد الله ان يحدث شيئا نزل. فكان اول ما نزل به في تلك الليلة اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من حلق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ايها الاخوة يكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا قبلي الا اتاه ما على مثله يؤمن البشر. الا ان الذي اوتيته كان وحيا وهو القرآن. كان الذي يؤتيه رسول الله ليحجز البشر وليحمل البشر على الايمان به والتصديق بنبوته هو وحي اوحاه الله اليكم القرآن. ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا من العجب انك تجد موسى اوتي 7 آيات منها العصا ومنها يده وانطلاق البحر الى اخره. وعيسى كان يغني الاكمه والابرص ويحيي الموتى وينبئهم بما يدخرون في بيوتهم وما ياكلون. وكان ايضا يصنع من الطين كهيئه الطير باذن الله فينفخ فيها فتكون طيرا باذن الله. كل هذه المعجزات تبهر الناس تجعلهم يؤمنون لاول وهله. وما زال كان الذي يؤتيه رسولنا صلى الله عليه وسلم قرآن. قرآن هو الذي بين ايديكم. ومع ذلك مع ان الذي اوتيه كان قرآنا مع هذا اكثر الناس تابعا كان لرسول الله. لماذا؟ لانه كما قال ربنا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم اني انزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم. حكيم حميد. صح؟ حافظ؟ آيات هن 9 آيات. ربنا قال في القرآن 9 آيات. يبقوا كام؟ يبقوا 9. نزل القرآن بلسان قريش. وحين أنزلت هذه الآيات نرجع مرة أخرى إلى السياق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه عاد إلى بيته وذكر لخديجة ما ذكر وحملته إلى ابن عمها ورقة. وكنت أريد في ليلتنا هذه أن أستفيض في ذكر ورقة في قول ورقة ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. كنت أريد أن أتوقف معه ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك لأتكلم عن البلاء عن الابتلاءات والمحن في طريق الدعوات لأننا بحاجة من هذا الموضوع. ولكن آثرت أن أؤخره عندما أتكلم بإذن الله عن الدعوة إلى الله الدعوة الجهرية وبداية معاناة رسول الله وأصحابه. فكم عانى رسول الله من الأذى وكم عانى أصحابه. فسنستفيض هناك إن شاء الله. ولكن وقع في خاطري سؤال ما دام ذكرنا أن جبريل حين نزل على رسول الله ضمه ضمه وفي رواية غطه غطه حتى بلغ منه الجهد. ما السبب؟ لما كانت اوائل الوحي بهذه المثابة من الشدة؟ لماذا لم يبدأ نزول القرآن الهاما في منام او الهاما في يقظة؟ وهذه من انواع الوحي. ذكر صاحب كتاب الرحيق المختوم نقلا عن كتاب زاد المعاد ان الوحي ينزل بطرق باحدى طرق 7. احداها الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم. الثانية ما كان يلقيه الملك في روحه وقلبه من غير ان يراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روحي انه لن تموت نفسه حتى تستوفي تستكمل رزقها فاتقوا الله واثمنوا بالطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. والله حديث جميل جليل يحتاج ان نتوقف معه، وخصوصا ان اكثر اهل عصرنا يحتاجونه، ولا لا؟ مسألة الرزق النهارده بقت شغل الناس الثاني، الفلوس. ولا اريد ان استطرد في هذه المسألة خصوصا لان من حديث السجون ان روح القدس نفس في روحي انه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وإيه؟ واجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تصبوه بمعصية الله، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. هذه حالة من حالات الوحدة. الاولى رؤيا منامية، كما اوحى الله الى ابراهيم في المنام ان يذبح ولدك. واضح؟ الثاني ان ينفث روح القدس في روح النبي. الثالثة انه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه فيحي ما يقول، وفي هذه المرتبة كان الصحابة يروه احيانا، كحديث الدين انه اتاه رجل ابيض الوجه ابيض الثياب لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من الصحابة احد، فسأله عن الاسلام والايمان والاحسان، حديث مسؤول. فلما خرج قال قم الرجل خرجوا فلم يجدوه. الرابعة انه كان يديه الوحي يعلم مثل صلصلة الجرس، وكان اشده على رسول الله فيلتبس به الملك حتى ان جبينه، جبين مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى ان راحلته لا تفرق به الى الارض ان كان راكبها. ولقد جاء الوحي مره وفخذه، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها. كانت رجل على رجل زيد بن ثابت، كانت رجل زيد تحت الجسم. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الخامسه انه يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها فيوحي اليه ما شاء ان يحييه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر في سورة النجم. السادسة ان يوحي الله اليه من فوق سبع سماوات كما كان في المعراج بالامر بالصلاة. السابع كلام الله منه اليه بلا واسطة، كما كلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما، وهذه المرتبة ثابتة لموسى قطعا، وثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج، وثابتة له صلى الله عليه وسلم ايضا. نقول لما كان نزول الوحي في اول مرة بهذه الشدة ان يضمه؟ يقول حتى احسست مس الموت، بصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لما لم يكن في المنام او ان ينفث في الروح؟ كان هذا اسأل واقرب وابحث عن دواء الفزع والاعياء. الدواء ان القرآن نزل بهذه الطريقة اول الامر، ونزل الملك به في هذا المظهر قطعا لكل شبهة، في انه اي القرآن الفاظا ومعانيا من عند الله. ما هو لو كان شافه في المنام يبقى الرسول قام بيحكي ايه؟ رؤيا، فقد يحكيها بألفاظه هو. وان نفث الملك في روحه يعد يخبر عنه ايضا رسول الله بالفاظه صلى الله عليه وسلم بالفاظه هو ان حين ياتي الوحي بهذه الطريقه السديده الملك ياتيه ويضمه ويسقطه ثم يقول له اقرا ما انا بقارئ اقرا باسم ربك الذي خلق. يكون الكلام هنا اقرا كما اقول كما اعلمه نصا وحرفا فانما انا مبلغ وانت مبلغ. وصلت السلام. يكون الامر هكذا. لذلك نجد موسى عليه السلام لما قال لهم اذبحوا بقرة لا مات. قال ايه? ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قالوا اتتخذون هزوا? كلامه هو بعد ايه? اعوذ بالله ان اكون من التابعين. خلي بالك من السياق. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال انه يقول ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. الاولية ما هي? قال انه يقول. الثانية ادع لنا ربك يبين لنا ما يقولها. قال انه يقول. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي الا البقرة. ثالث الاولية. قال انه يقول. انه يقول. هذه القضية ان ينقل النبي انه يقول. ليس كلامه. فجاء الوحي بهذه الطريقة لكي ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذا هو المطلوب منه ان يبلغ لدرجة. بعد هذه الشدة كان جبريل يقال ورسول الله يوقف معه. فانزل الله لا مخافة. هذا دليلا على حرصه وصل عليه صلى الله عليه وسلم خايف ينسى. ما هي هذه السجنة بتعلمه اهمية الامانة وثيقة للامانة. فلذلك كان لما جبريل يقرأ القرآن كان الرسول يردد معه. فانزل الله لا تحرك من لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآن. ان علينا جمعه وقرآن. فنزلت السجنة نزل القرآن بالسجنة هذه ليعلم الناس بل وليعلم رسول الله نفسه ان هذا القرآن حمله تحميلا بعد ان اصطفي له واختص به. فالقرآن ليس ارتعال عابد. انقطع للتعبد تخيل فقال ولا صناعة فيلسوف ماهر يجيد سوف الأدلة وتلميح المقال. إنما هو كلام الله الأحد الحق الكبير المتعال. قال ربي وأحق القول قول ربي إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة تستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب القرآن ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. انتبه إلى أن نزول القرآن بهذه السدة كان مقصودا ليحمله رسول الله تحميلا ويستشعر اعظم المسؤوليه ليستشعر ضخامه الامر الذي سيحمله. نزل القران بهذه الطريقه وكما قال ربنا انما سنلقي عليك قولا ثقيلا ليستشعر ضخامه التبعه. وان القضية ليست رحلة مريحة وانما هي معاناة دائمة وسبيل مفروشة بالاسواق تعب فيها الانبياء من قبل صلى الله عليه وآله وسلم. المفروض بعد نزول الوحي وبعد كلمة ورقة ابن نوفل فتر الوحي. يعني فتر الوحي يعني انقطع الوحي. وهنا اختلف العلماء اختلافا شديدا في تحديد مدة الفتور هذه، حتى ذهب بعضهم الى انها 3 سنوات وبعضهم الى انها 3 ايام. انظر الى هذا التفاوت. وفي الوسط كلام كثير للعلماء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احب الوحي واشتاق قلبه اليه. عارفين لما كلمتك قبل كده عن مسألة الصدر والقلب والفؤاد واللب، الاجزاء الاربعة ليه؟ الاجزاء الاربعة للقلب مش كده؟ الاجزاء الاربعة للقلب، الصدر والقلب والفؤاد واللب. قلت لكم ان الصدر كما قال ربنا فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فكين لما تكلمنا في مسألة ضيق الصدر وصدره، وقلنا ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. وقوله سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. تسألنا كيف يضيق صدر المصطفى؟ وربنا بيقول ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا. ازاي سمح؟ اجبنا عن هذا بان من خواص الصدر انه اذا انشرح بشيء ضاق بضده. فاذا انشرح الصدر بالقرآن ضاق بكلام الكفر والهذيان. واضح؟ فلما نزل القرآن على النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وانشرح له صدره قال الله ألم نشرح لك صدرك. انشرح صدر القرآن لما كان بعد كده يرفع البصر كان ايه؟ يضيق صدره. وهذا تأويل رواية البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج حال فتور الوحي. وقد ذكر الامام البخاري هذه الرواية في باب التعبير، تعبير الرؤيا. قال كان يخرج ويتلفت في السماء يبحث عن الوحي لانه انشرح صدره بشيء فهو يريد ان يستمر له. واحد في حضر درس مرة امن شرح صدره يبقى دايما يحاول يحضر لينطلح صدره بهذا. فكذلك كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. فلما فتر الوحي وتأخر عليه خاف رسول الله. انظر الى رواية ذكرى الامام الطبري هاك نصها كما نقلها صاحب رحيق المخزوم بحروفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم في مجيء الوحي ولم يكن من خلق الله اغضب علي من ساحر او مجنون، كنت لا اطيق ان انظر اليهما. قال قلت ان الابعد يعني نفسه ساحر او مجنون. ما هو لما بعد كم يوم مفيش وحي تاني؟ قال لا يبقى انا اتجننت ولا ايه؟ ولا ده السحر هيبدا يتقال. يقول والله لا يتحدث بها عني قريش ابدا، لا احمدن الى حارق من الجبل فلا اطرحن نفسي فلا اقتلنها فلا استريحن. قال فخرجت اريد ذلك حتى اذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد انت رسول الله وانا جبريل. قال فرفعت رأسي الى السماء فاذا جبريل في صورة رجل صاف قدمين في افق السماء يقول يا محمد انت رسول الله وانا جبريل. قال فوقفت انظر اليه. الرواية طويلة ورجع مرة اخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فترة الرحلة والتي يرجحه سمعا لكلام صاحب الرحيق المخزوم انها كانت اياما. وهذا رأي عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه الامام ابن حجر في فتح الباري. بعد ان طمع الى النظر في جميع جوانب القضية لابد ان او ثلاث سنين او ستة اشهر هذا لا يصح بحال. لماذا؟ لان مدة الدعوة السرية كانت ثلاث سنين اجتمع له فيها قريبا من 40 رجلا. فاذا كانت ثلاث سنين فتروح لا يمكن ان يعمل. كيف؟ وقد نزلت يا ايها المدثر قم فانزل. فهو لم يعمل بالنزارة الا بعد نزول هذه السورة او هذه الايات. المقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في فترة السورة هذه السورة الوحيد كئيبا محزونا يعتريه الحيرة والدهشة. روى الامام البخاري في كتاب التعبير ما نصه وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فكلما اوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل وقال يا رسول الله يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن من ذلك جأسه وتقر نفسه فيرجع. راجع صحيح البخاري كتاب التعبير مش ايه ما بكرش فتح الباري بس في الصحيح نفسه مجلدين المجلد الثاني صفحة 34. قال ابن حجر وكان انقطاع الوحي اياما. ليه؟ شوف تأويل ابن حجر. قال ليذهب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده من الروع الخوف وليحصل له التسوف الى العوف ليستاق. فلما تقلصت ظلال الحيرة وثبتت اعلام الحقيقة وعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين انه اضحى نبيا لله الكبير المتعال وان ما جاءه سفير الوحي جبريل ينقل اليه خبر السماء وصار تصوفه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود جاءه جبريل مرة ثانية. قصة المرة الثانية من صحيح البخاري ايضا. روى البخاري عن جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال فبينما انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والارض فجثثت منه. وقع في الارض
حتى هويت الى الارض فجئت اهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر ثم حمل الوحي والاداب كانت هذه ثاني مره ينزل اليه جبريل يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وهنا ياتي موضع مهم وخطير الا وهو وربك فكبر كما حمل اي قم فصلي يقول صاحب السيره الذهبيه من صحيح السيره النبويه ثم اتاه جبريل في اول ما اوحي اليه فاراه الوضوء والصلاه اراه الوضوء والصلاه وهذه مساله تخفى على كثير من المسلمين يظنون ان الصلاه فرضت في السنه العاشره من البحر هكذا يظن القران لكن اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من ثاني يوم انزل عليه بعد ان فطر الوحي يومين او ثلاثه في اليوم الثالث نزلت يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر فجاء جبريل وعلمه الوضوء والحديث كما قال اصحاب المصطلح اخرجه ابن ماجه وابن ابي عاصم في الاوائل والامام احمد الجزء 4 صفحه 161 راجعه وايضا اخرجه الامام احمد وراجع لزوما فتح الرباني على مسند الامام احمد بن حنبل السيباني في الجزء الثاني صفحه 239 وايضا الترمذي بتحقيق الشيخ احمد ساكت الجزء الاول صفحه 279 فقد حققه تحقيقا طيبا وانتهى في النهايه الحديث في الوقت في المسلم وفي سنن ابي داود وغيرهما عند الحاكم وابن خزيمه وابن الجارود الى اخره المقصود ان هؤلاء صححوه فصح بذلك الحديث ودل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمسه منذ انزل عليه يا ايها المدثر اسمع الحديث كاملا اتاه جبريل
بسم الله احد الاخوه افاد ان حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليتوجه لشاهد مرسل وقد ذكرت لك محلها فراجعها ومسألة التصحيح والتضعيف للاجتهاد فيها مسرح نزل جبريل فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء اخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه فاتاه لما افترض الصلاة عليه فامه عند البيت مرتين فصلى به الظهر حين مالت الشمس وكان الفيء مثل الشراك ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس ثم صلى به العشاء الاخر حين ذهب السفر ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر ثم جاءه في اليوم الثاني فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله في وقت العصر بالامس ثم صلى به العصر حين كان ظله مثليه ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالامس ثم صلى به العشاء الاخره حين ذهب ثلث الليل الاول ثم صلى به الصبح مسفرا غير مسرف ثم التفت اليه وقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك
الصلاة بين صلاتك اليوم وصلاتك الأمس بالأمس، الوقت فيما بين هذين الوقتين. وقال له جبريل: يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصلى به الصلاة ركعتين، وهكذا فرضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين من هذا المغرب فثلاث ركعات، وأنزلت فاتحة الكتاب من كنز تحت العرش. هذا من أول ما نزل. وعلى ذلك فاحلم أن الصلاة فرضت مرتين وأن الفاتحة نزلت مرتين. الصلاة فرضت كما ذكرنا في أول الأمر، وقد ذكرت لك النصوص الصحيحة، وقد طول النفس في ذكر ذلك صاحب كتاب السيرة الذهبية لوطعي السيرة النبوية الشيخ محمد رزق الطرهوني، ذكر المراجع ورد على المضاعفين وأطال النفس في ذلك جدا، وقد استرحت إلى تقريته في أنه صحح الحديث. وهذا ما يوافق أيضا نصوص القرآن حين يقول الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إلى آخره. فبما كان يقول أليس الصلاة، فعلى ذلك ينبغي أن نعلم أن هذه الصلاة فرضت في أول ما نزل الوحي ونزلت الفاتحة كذلك. والصلاة كما ثبت في غير الحديث فرضت ركعتين ركعتين في أول الأمر، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر. زيدت في الحضر وأقرت في السفر، صح؟ نعم، يعني بالسفر ظلت على حالي ركعتين وزيدت في الحضر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة إقامته بمكة يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. بدأ رسول الله الدعوة كيف؟ بدأ بأقرب الناس إليه زوجته خديجة، علمها الصلاة فصلت معه، فكانت أول الناس إسلاما وصلاة خديجة. لذلك قلت أكثر مرة أن للمرأة أن تفخر أنها أول قلب نبض بالإسلام بعد النبي محمد، كانت امرأة، وأول إنسان سجد لله في صلاة في معسكر قريش بعد بعثة النبي محمد هي خديجة امرأة. لذلك المرأة خطواتها عظيمة في المجتمع يا اخوة، ان اليوم فعلا اكثر من نصف المجتمع، ووجوه اصلاح المرأة اظنه اهم بكثير من اي عمل اخر. فالذي في بيته زوجة وجب عليه ان يهتم اول ما يهتم بعد نفسه ان يهتم باصلاح زوجته قبل أولاده، لأنه بإصلاح الزوجة ينطلق حال الأولاد. فالمرأة تنفس مع الأولاد أكثر من نصف الأب. الأب مسؤول في طلب الرزق وفي مسؤوليته واهتماماته، والمرأة مع الأطفال ومع الأولاد أكثر ما يكون. الشاهد أن الاهتمام بالزوجة امر خطير، لانها فتنة. كان من اخر التزم وصارت زوجته عصبة في طريق الفتان، وسبب فتنته ونكسته ونكوصه على عقبيه ولدته. كان من اخر كان حبه لطلب العلم عظيما وسعيه في الدعوة طويلا وكثيرا، فلما تزوج فتنته زوجته. لذلك اصلاح الزوجات امر من الخطورة بمكان، بدأ به رسول الله، فكانت اول الناس اسلاما وصلاة خديجة، ثم تلاه علي بن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما قارب 9 سنوات، فهو ثاني من اسلم من الناس واول من اسلم من الغلمان، وكان اسلامه وصلاته يوم الثلاثاء، وهو اليوم الثاني من نزول جبريل. صح بذلك الحديث، اجيب لك اسناده، قلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد اسلام علي وهو قد خارب 9، اسلام الكبير الزبير بن عوام وهو في هذه السن. في روايات الطبراني وابو نعيم في المعرفة عن موسى بن طلحة قال كان علي والزبير وطلحة وسعد بن ابي وقاص عزار عام واحد، يعني ولدوا في عام واحد، واخرجوا ايضا الحاكم وابن عساكر، وقال الامام الهيثمي عن يعقوب بن شيبة لا بأس به، وبقية رجاله وثقوا، راجعوا في مجمع الزوائد الجزء 9 صفحة 145. السائل انني احيلك في هذه التخريجات على هذا الكتاب. المقصود ان اسلام علي بن ابي طالب وصلاته كانت في هذا اليوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخذ عليا من ابي طالب فضمه اليه. المقصود يا شباب انك في الدعوة الى الله، وهذا هو المستفاد من هذا الموضع من السيرة، ان تبدأ باقرب الناس اليه ابتداء فتستميل قلبه. انظر الى خديجة لما اتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى لها ما رآه وما شاهده، فأتي زوجك وقل لها مثلا حين هداك الله انني ذهبت اليوم الى مسجد وصليت، وانا في الصلاة شعرت بكذا وكذا، واحسست بكذا وكذا، سمعت كلاما مؤداه كذا وكذا، اجعلها تقتنع بك معك. ذكرت كثيرا ان احدنا ياتي المسجد فيسمع درسا او يحضر موعظة او يصلي او يسمع شريطا فيكون سبب هدايته، اللهم اهد قلوبنا يا رب، فيرجع ولا يخبر زوجته بحاله، بل يبدا يتغير ويترك زوجته على حالها، ثم فجاه يعرف انني كفر، فيعود الى البيت يقول للزوجه تلبس النقاب يا سيدي طالب، فتلبس النقاب على العيوب والذنوب، ما عرفت شيئا ولا فهمت شيئا ولا ادركت شيئا، فتكون دائمة النكد له لانها لا تعلم. مش كده يا شباب، اوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد سورة تبس، ينبغي ان تلد الامر من وجهه وتأتي الامر من بابه، ان تبدأ تعريفها لماذا خلقت وكيف تصلي وما لأن تحب الله وما هي العبادة التي خلقت لأجلها وما معنى أننا عبيد ولسنا أحرار. قال ربنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والاصطبار مفاعلة مع الصبر، صبر وإيه؟ اصطبار صبر طويل، صبر عليها باللين بالرفق بالهدوء اسمعها ايات من القرآن. خذ لها شريط اختاه اين انت غدا. شريط واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. مثل هذه الاشرطة التي تحرك القلوب. واتقوا يوما ترجعون الى الله للشيخ التنقيطي. واتقوا اختاه اين انت غدا للبصري. فالساهم انك ينبغي ان تسمعها الخير لتحرك قلبها تفكهها في دينها. خلا تمسك المصحف لعلها ما مسكته ابدا. خذها مرة الى المسجد لتشاهد الاخوات وترى الشمس الصالح والهدي الصالح. اللهم اهدنا جاءنا واكثر الدعاء لها. اكثر الدعاء ثم لا تحرمها من قيام الليل. مش شرط انك تسيبها تنام وبعدين تعكنن عليها تصحيها من النوم. لا اسهروا مره كده عند امها ولا عند امك وارجعوا الساعتين بالليل ثلاثه فاضلين ساعتين على الفجر. قبل ما الفجر بنص ساعه اخبرها بالحديث ان الله ينزل الى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فاعطيه. تعالي واحنا محتاجين نغير راس النوم. تعالي نطلب من ربنا ان يدينا فلوس نغيرها. لابد يا اخوه من مذاكر فن الدعوه. قلنا احنا محتاجين نغير الزوجتين اللي في ايدك الاساور دول مش كويسين ونجيب لي ختمين. تعالي نصلي ركعتين ونطلب من ربنا ان يدينا ذهب. لا باس في ذلك. كان الرجل يسلم ولا يريد الا الدنيا فلا يلبس ان يصير الاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها. مفيش مانع انها تلتزم عشان الدنيا الاول وبعدين تحب ربنا. بشرها. انظر الى خديجه رضي الله عنها. حدثنا عن خديجه وحدثنا عن اسماء وحدثنا عن هؤلاء الفضليات. انظر الى خديجه لما وقفت هذا الموقف مع رسول الله نزل اليها السلام من الله. نزلت الريح على رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال هذه خديجة تأتيك بإناء فيه طعام فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا ضخب. لا شوف المرأة لما وقفت مع زوجها وصدقت بكلمات ربها وكتبه انزل الله اليها السلام. فاصبري ثم عرفها ما قيمة الدنيا. كنت لسه بقول لاحد الاخوة النهاردة ودي سبقت معنا في فن الدعوة وفي الزواج بين الوامي والحقيقة وفي فن ادارة الحياة الزوجية ان اجعل زوجتك تحبك لله لان الله امرها بذلك. اذا احببت تعبدا كانت لك جاريه. اما اذا احببتك تدللا فسرعان ما تتنفر منك وتنفر منها لان اخلاقك لا تطاق. معلوم ان المرأة حين تنتقل من بيت ابيها الى بيت زوجها تجد معاملة اخرى. بعد ما كانت في بيت اهلها ابوها يدللها وامها تخدمها ترجع البيت ده لا يا راجل هو مفكر ان جاي واحدة تخدمه وهي مفكرة انها جاية الواحد يدلعها فيصطدمان. اما اذا انشئ البيت على تقوى من الله ورضوان بيت لكي نتعاون على عبادة الله بيت ليكون كل منا عبدا لله حقيقة لا على هواه ولكن على مراد الله حين يكون هذا الاتفاق يكون البيت جنة. اللهم اجعل بيوت المسلمين جنة يا رب. فالشاهد افضل ما تدعو حال التزامك زوجتك. علمها فقهها ربها اصلحها وجهها صبرها اعينها وترفق بها. ما كان الرفق في شيء الا كان الرفق باللين. وهذا الرفق كما قلت في فن الدعوة انك لن تحدم جوانب خير في الشخص تثني بها عليه. قل لها ده انت والله فيك خير كتير. ده ياما نساء ما بتقدرش تصلي السنة وانت ما شاء الله ما بتسيبيش سنة غير ما تصليها. كلنا ياما نساء لا تتورع عن ان يرى الرجال جسدها. اما انت فما شاء الله تحترزي الا يرى الرجال منك شيئا. نبهها الى نقاط الخير فيها. شجعها اثني عليها. امدحها بما هو فيها. بل واحيانا يجوز المبالغة في شيء من ذلك. يجوز ان تبالغ في شيء من ذلك طلبا لهدايتها. اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين. فالمقصود يا شباب اننا اول ما ندعو الزوجات حتى لا ترتقي في سلم العبودية انت وتتركها في الارض. فلما توصل فوق تقف انت على البسطة وتقف تنادي اطلعي تقول لك مش طالع انزل في سلم العبودية وتضطر ان تنزل او تفارق. والفراق في هذه الايام صار فاقا. احكي اتجوز تقول انا اتجوزها بقى وخلاص. تقول لو ما عجبتكيش ابقى طلعها. انت فكر ان قضية الطلاق سهلة يعني. انها احكام شرعية وايضا ارتباطات واقعية دنيوية اجتماعية. قد يكون تحت المرء امرأة ولا يكرهها ولا يستطيع ان يطلقها. قد تحكمه ظروف معينة الا يستطيع. فلذلك خذ بيد زوجتك خطوة بخطوة. علمها ان تحب الله. وليكن هذا هو المنطلق. علمها كيف تصلي. اول ما ترجع الى البيت اول ما تطمئن عليه دينها. لا طعامك وشرابك. كثير منا اول ما يدخل البيت السلام عليكم وعليكم السلام. حد سأل عليا مش موضوع ان اقول لهم صليت ولا لا الاول. قريت ورد القرآن النهارده ولا لا؟ سمعت الشريط اللي احنا متفقين عليه ولا لا؟ فتحت كتب العلم ولا لا؟ اطمئن اول ما تدخل السلام عليكم كيف حال قلبك مع الله؟ اطمئن على قلبها. اطمئن على دينها. قال ربنا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. انه كما يقال للمرأة زوجك جنتك ونارك. ده كلام مين؟ ده كلام النبي ما صلى عليه. قال هو جنتك ونارك. يعني المرأة لم تدخل الجنة الا اذا رضي عنها زوجها. فكذلك نقول زوجتك قد تشفع لك فتدخلك الجنة وقد تكف لتطالب بحقها فتدخلك النار. طرف يا رب يا رب خذ حقي منه. كان بيصلي وما بيخلينيش اصلي. اقول له صلي وانت بيعمل الاكل الاول. اعمل الاكل وانت ونام. فتدخل بسببها جهنم. قوا انفسكم واهليكم. خذ ركبك في ايدك. انطلق بها. ارتفع بها. نسأل الله عز وجل ان يهدي المسلمين للاسلام. نكتفي على هذا المقدار. ومعذرة كان من المفروض الا اعطي درسا الليلة. ولكن اثرت الا احرم من رؤيتكم والجلوس بينكم. عسى ربنا ان يرحمنا وان يسر امورنا وان يفرج كروبنا وان يزيل همومنا وغمومنا. فتدعون لي بظهر الغيب. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.
انتهت مادة هذا الشريط. وإتماما للفائدة رأينا أن نكمله بهذه المادة.
عليك أولا من بالاستعانة بالله عليها. على مين؟ على نفسك. والإكثار من الدعاء لاستجلاب توفيق الله. احنا قلنا التوفيق ممن؟ من الله. وإن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. اجتهد مهما تجتهد فكله خطأ وضرار إن لم يوفقك الله. فإذا وفقك فربما كلمة فتحت عليك خيرا كثيرا. زي اللي بيقول لي عايز يكتب الدعاء، يا اخي اثمن على الله وسيلهمك الله من الدعاء ما لم تعرف، سيجري على لسانك الخير. انتبه لهذه القضيه. اولا استعن بالله من الدعاء لاستجلاب توفيق الله واستمطار رحماته. ثلاثه علينا كذلك ان نحيط انفسنا بثياب من الخوف، من الخوف من الله. كيف نستجلب الخوف؟ على طول قولي ازاي كيف نستجلب الخوف؟ بذكر الموت وسكراته والقبر وظلماته وسؤال الملكين فيه ووحشة الظلمة. تذكر البحث والحث والحساب والكتب وغير ذلك من أهوال يوم القيامة. تذكر هذا تخاف ترتعد. تخيل أنك ستموت الآن فتلقى الله فيسألك عبدي أمرتك فلم تأتمر وزجرتك فلم تنزجر بئس العبد أنت خذوه إلى النار. لحظة، كما قال الله عز وجل أو كتراب بقيعة يحسبه زمانه ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. خاف. كيف أخاف؟ كيف أحصل على هذا؟ بالكتب. ابحث في كتب الرقائق والاستماع إلى أشرطة لنا شريط سكرة الموت وحسرة الفوز في ذكر الموت. ابحث عنه. فجأة الموت وحسرة الفوز شريط هذه من الذات شريط القديم ده المجموعة من العلماء مهم جدا ومفيد جدا إلى آخره من هذه الأشرطة المهمة المؤثرة. أيضا الكتب ابحث في كتاب البحر الرأس من زهد الرقائق التخويف من النار والتعريف بدار أهل الدوار أهوال القبور وحال أهلها إلى البعث والنشور. اقرأ في هذه الكتب تمتلئ قلبك رعبا